الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العظماء متفائلون، العظماء يستبشرون وينتظرون موعود الله عز وجل في النجاح والتوفيق والنصر. العظماء ينطلقون من قول الباري سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فهم ينتظرون موعود الله عز وجل، لا يشعر أحدهم بالإحباط ولا باليأس. نعم قد يخفق أحيانا، يعثر، يكبو، تحصل منه الزلة، يحصل منها الرسوب أحيانا، لكنه يعلم أنه في النهاية سوف ينتصر بإذن الواحد الأحد ما دام أن الله معه وما دام أنه متوكل على الله عز وجل. فهو يصنع النصر بتوفيق من الله عز وجل ثم بجهوده. ولذلك علمنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حديث حسن كيف أن نتفائل وكيف أن لا نشعر بالإحباط ولا بالفشل، إلى درجة أن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة نخل فاستطاع أن يغرسها فليفعل. سمعت أن القيامة قامت ورأيت علامات الساعة وبدأت النجوم تتساقط وبدأ حديث الساعة وعلامات الساعة تقوم وأنت في مزرعة وبيدك شتلة نخل، فسيلة نخل، فازرعها. لا تقول انتهى الوقت. ولذلك علمنا صلى الله عليه وسلم حتى صناعة الحياة، حتى أن لسنا ليس الإسلام يربي الناس على الدروشة وترك العمار الدنيا. الإسلام حياة، الإسلام يقيم الناس في اقتصادهم، في أموالهم، في فكرهم، في أدبهم، في سياستهم، في بناء دولتهم، في فتح البلدان بلا إله الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعدل والسلام. ولذلك عمر رضي الله عنه كان ينهى عن الإنزوائية والدروشة، حتى رأت عائشة رضي الله عنها من المؤمنين شباب يعني تدينوا وبدأوا يمشون متمسكرين كذا، خفضوا رؤوسهم غفر الله لهم وتجاوعوا وتماوتوا في المشي. قالت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء نساك، مثل إذا قلنا نحن مطاوعة. قالت: كيف؟ قالوا نساك عباد يعني. قالت: والله إن عمر كان أعبد منهم وأثقى وأنسك، وكان إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع. الإسلام قوة، خذ الكتاب بقوة. حتى يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لأن القوي قوي الفكر، قوي العلم، قوي التحصيل، قوي الإنتاج. فهذا هو الدين، هذا مذهب العظماء في أخذ الحياة بقوة. أما المتواوتون الكسالى فإنهم عبء أصلا على أمتهم وعبء على مجتمعهم وعبء أصلا على أنفسهم. هم يقول أحمد عنهم غفر الله له بن حنبل يقول: يغلون الأسعار، يقول لهم فوائد يعني أحيانا سلبيات فوائد، يغلون الأسعار ويطفئون الحريق. بس تعالبهم من كان في إطفاء حريق كما كان عندهم دفاع مدني، كانت تصح فيهم هؤلاء لكن أصفار يعني. فهؤلاء ليسوا ناجحين في الحياة وينظرون إلى الحياة بإحباط وبتشاؤم وينزوون عن مزاولة الإنتاج والعمل. أتى عمر رضي الله عنه وإذا بعض الشباب في المسجد جالسون وكل منهم منزوي في زاوية، قال: من أنتم؟ قالوا: عباد. قال: نحن عباد الله. يقول أمير المؤمنين رضي الله عنه: هو من أعبد الناس في وقته. قال: من يرزقكم يعني يطعمكم؟ قالوا: جيراننا. قال: جيرانكم خير منكم، انتظروني قليلا. ظنوا أنهم سوف يذهب يحضر لهم طعام ولا أكل مجهز في البيت، فانتظروا يرقبون الباب. فدخل بدرة عنده رضي الله عنه، حين يستصحبها وحين ما يستصحبها، وأتى عليهم واحدا واحدا يجلدهم وقل: اخرجوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يعني إنسان يبقى في بيته يقول: أنا متوكل على الله، وقال خلاص أنا أتفرغ للعبادة. طيب من يصرف عليك؟ من ينفق عليك؟ كيف ما تشارك في صنع حضارة أهل الإسلام؟ كيف ما تشارك في صنع الحياة؟ ما يكون لك دور؟ أجل العبادة فقط رهبانية؟ الرهبانية ليست في الإسلام، ورهبانية التي تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوا حق رعايتها. ولهذا كان الشافعي غفر الله له صاحب الهمم العالية الرائدة يقول: امطري لؤلؤا سماء سرنديب، وفيضي آبار تكرور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم خبزا، وإذا مت لست أعدم قبرا. يقول: أنا سوف ولو اكتفيت بالخبز لكن همتي عالية، أنا لي رسالة من التعليم والعلم والربانية ونشر المعرفة الإسلامية الصحيحة. ولذلك ترك لنا تراثا مباركا وترك لنا مذهبا صحيحا متبعا للكتاب والسنة غفر الله له وأرضاه. قال: همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. هذه يقدم رسالته، يقدم دعوته وتفاؤله في ثلاث أبيات. هذا الشافعي يتيم، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، فذهبت به أمه من أرض فلسطين من عسقلان إلى أن صارت إلى مكة، وأخذت غرفة من حجارة وقيل من طين هي وإياه، فكان يأخذ اللخاف والعظام والخشب ويكتب فيها، لم يكن عندهم محابر ولم يكن عندهم دفاتر ولا يكتب ما يسمع. قالت أمه تمزح تقول ما بقي إلا تخرجنا، أخرج أنا وياك وتبقى هذه العظام وهذه الألواح وهذا الخشب في الغرفة. فسمع كلام أمه، يعني كان متضايق على مكثر، يعني فين يجلسون أجل غرفة ضيقة وأمه ساكنين، وجعلها مكتبة، والمكتبة هذه كل عظام مكتوب فيها، اسم حديث، اسم حكمة، تفسير آية، أثر نبوي، فيكتب هذا. في الأخير قام بعملية جرد لهذه الأوراق، لهذه اللخاف وهذا العسيب وهذا وهذه العظام وهذه الألواح، وحفظها جميعا، ثم أخرج البقية وأحرقها وبقي علمه في صدره حتى يقول علمي معي حيثما يممت يتبعني، بطني صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذه العبقرية تربت على التفاؤل وعلى الهمة العالية، حتى يقول في بعض أبياته دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا انتهاء. فيقدم للناس يقول عليك أن تصبر وأن ترضى بالقضاء والقدر، وأن تواصل طموحك وأن تواصل عملك، وأن تثق في ربك سبحانه وتعالى، وإذا أتتك أزمة حاول أن تتجاوزها بأقل الخسائر، وحاول أن تتصل بالله عز وجل يعينك في ذلك، ولا تشعر نفسك بالانهزامية فتخفق إخفاقا ما بعده إخفاق، بل أن تصنع نفسك بنجاحك أنت وبتوهيمك يعني أو بعقيدتك الصحيحة أنك سوف تنجح، إن شاء الله سوف تنجح. الآن التفاؤل عند العلماء موجود، حتى الشعراء يرون ذلك، يرون أن يقول أجمع عقلاء العالم أن بعد العسر يسر، والله عز وجل ذكر ذلك. فتجد مثلا أبو العتاهية يقول هي الأيام والغير، يعني سوف يتغير، ما يستمر يوم ولا يستمر حال ولا يستمر وضع، لا شدة إلا بعد رخاء، لا جوع إلا بعد شبع، لا فقر إلا بعد غنى، لا مرض إلا بعد عافية. قال هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا، فإن الله والقدر. أجل يأس ما دام الله موجود فلا يأس مع عنايته سبحانه وتعالى ومع ولايته سبحانه وتعالى ومع حفظه جل في علاه، متى ما حسن الاتصال به. لذلك يجمع ترى الجامع بين العلماء الرباني في الإسلام الربانية، حتى أني قرأت كثير من المجددين منهم يجمعهم تقوى الله، النوافل، كثرة الذكر، حب القرآن والسنة، فتجد الله سبحانه وتعالى يمدهم دائما ويسعدهم، حتى إذا أتى مصيبة جت في صالحهم، حتى إذا أتى أزمة جت العاقبة لهم بإذن الواحد الأحد، لأن الله مع وليه. أحيانا العاهات الجسدية التي تصيب الأجساد قوة ومتاع إلى خير. يحدثني أحد الأطباء قريب يقول أتانا يعني شاب مقعد على عربي ورحمناه، يقول بس إني ما أظهرت له حتى لا يشعر بشيء. قال وإذا هو بعربيته يدخل علي، فسألت عن أحوالي، قال بشرك في خير وفي دائم. قال فكان ينتظر حتى أنتهي مع مريض وأكلمه في موضوع، فعلى انتهى إلى يسمتم. قلت ماذا تفعل؟ قال أنا أنتهي من جزئي في القرآن. فقال فسألته يعني كم ما شاء الله؟ قال أنا في اليوم أقرأ 3 أجزاء، وأنا أحفظ ما يقرب 2000 من الحديث، والآن بدأت في بلوغ المرام واصل فيه، وعندي دروس أواصل فيها. قال وإذا برنامج يعادل 5 من الأصحاء، لذلك تجد بعضهم بدينا سمينا كذا، ولكنه لا ينتج شيئا، وليس له من المعلومات ولا من الهمة ولا من طلب العلم. وشفت أنا بعض المعاقين تصدق أن عنده يعني يسمون العبارة الخاصة، أن عنده من الهمة وعنده من الفهم وعنده من الذكاء والإدراك، الله عوضه سبحانه وتعالى، لكن أعطاه همة عالية في قلبه. ابن الأثير صاحب جامع الأصول ترى كان أقعد يعني أصيب بمرض في ركبه فأقعد، فأتاه الأطباء يحاولون أن يعالجوه، هذا في ترجمته، قال دعوني إنني لما أقعدت جلست في بيتي، كان في الوزارة ترى، كان هو في مرتبة وزير في الموصل، إنني لما وصلت بهذه الآفة والعاهة ألفت جامع الأصول والنهاية، جامع الأصول 11 مجلد، هو أحسن عندي كتاب في الحديث الآن، جامع الأصول ابن الأثير هو أحسن وأجل وأنفع وأجمع كتاب في السنة الآن جمع، وكتاب النهاية في غرب الحديث 4 مجلدات، هذا 11 مجلد، وهذا ليل نهار هو مقعد كتب هذا وجمع روايته وحبره وسطره وعطره وقدمه للأمة الإسلامية في هذا. السرخسي غضب عليه السلطان، وضعه العالم الحنفي وضعه في بئر معطلة سنوات، فكانوا ينزلون الورق في الزنبيل مع الأكل، فكتب المبسوط في الفقه ترى 20 مجلد، بعض الطبعات 15 مجلد، المبسوط في الفقه ترى كتبه تحت الأرض في 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 القبو في الجب تحت الأرض. ليش؟ لأنه صاحب همة، صاحب توقد، فالعظماء عندهم إنتاج وعندهم عمل يقدمونه للأمة ويتغلبون بإذن الله على الظروف، كما يقول المتنبي يمدح سيف الدولة: وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. وحالات الزمان عليك شتى، مرة فقر، مرة هزيمة، ومرة ضربة، ومرة انتصار، ومرة مرض، ومرة قال: وحالك واحد في كل حال. مواصل بالهمة العالية من تغلبهم على العاهات التي تصيبهم أو الأزمات. أذكر على سبيل المثال ابن تيمية شيخ الإسلام وضع طبعا في السجن ومنع من الأوراق، حتى لما وضعه السجان أدخله وأصل أخلق الباب، فالتفت ابن تيمية وكان فيه من الثقة بالله والانبساط وقوة النفس، قال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه من قبل الرحمة وظاهره من قبل العذاب. وقال تلك الإنشودة اللي هي نثرية أصلا، مقطوعة بيانية أدبية رائدة، ولكنها بالنثر. يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أجا أنا جنتي وبستاني في صدري، العلم، القرآن، الحديث، الذكر، أنا جنتي وبستاني في صدري. أقول يا أخوة بين قوسين: مسكين الذي ما يحفظ شيء من القرآن، مسكين الذي إذا خلى واحدة ما يترنم بآيات ويحاول يتباكى، مسكين الذي ما عنده حديث من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا أنظر إليه برحمة، يعني أنا أقول أحسن الله عزاءه أنه يكون عنده مثل معزوفات غنائية أو أناشيد، الكلام من الكلام الفارغ الفاضي هذا. أجمل شيء هو الآيات البينات. أنا أمس أقرأ في سورة الدخان ووقفت عندها يكررها: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. كل آية لها أداء خاص ولها جمال ولها روعة ولها رسم. فهل الآن لنا، هل الآن لنا ونحن أبناء هؤلاء العظماء وسلالة هؤلاء الأبطال الأخيار أن نراجع أنفسنا أمام عالم يمطرك بالهزليات، فضائيات تمطرك بالهزليات والهشاشة والغثائية؟ لماذا ما نرجع إلى أصالتنا ورسالتنا والعمق الذي حملناه للبشرية والرسالة الحضارية التي قدمناها للإنسانية في فجر التاريخ؟ لماذا ما نعود إلى نصوص الكتاب والسنة؟ ابن تيمية كان يكتب بالفحم في الجدران، هو مسجون، وترك الحال ففتحوا له نافذة اتصل بها إلى الجمهور، فكان واحد يأتي بورقة فيفتيه ابن تيمية، حان يفتي بكراسة يعني 20 صفحة 30 صفحة، وتأخذ هذا الكراريس خرج منها 30 مجلدا. الفتاوى التي معنا الآن 30 مجلد هي كتبها في السجن، ويقول: والله الذي لا إله إلا هو، يقول أصحابه أنه أنك أن الكتاب والسنة كأنها بين عينيه، يختار ما شاء ويدع ما شاء، فيفيض الله عليه. حتى يقول حط الطلاب كنا نقرب له الأقلام بس هو جاهز، يقول يلا أعطوني الأقلام، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا عنده مراجع ولا شيء من الذهن، يشغل الذاكرة ويكتب، فإذا انتهى القلم رماه وأعطوه الثاني ويكتب. يقول ابن القيم أنه يكتب في اليوم ما يكتبه بعض العلماء في أسابيع أو في أسبوع، فترك علما جما، ربما لجماعة ما كتبه ابن تيمية والمؤلفات والرسائل يخرج 500 مجلد، 500 مجلد. قل لي في رسالة دكتوراه عن الشيخ ابن تيمية، يقول أن الرسائل التي كتبت عنه من الماجستير والرسائل الجامعية والدكتوراه ما يقارب 1000 رسالة بس عن هذه الشخصية غفر الله له. فقصدي أنه شوف السجن مثلا والإيذاء والمواجهة ما عطلته بل زادته قوة وزادته عطاء وزادته إنتاجا وإبداعا غفر الله له. الأجانب حتى ترى بعض العباقرة، ولو كنا يعني لنا موقف منه المتنبي في بعض كلماته وبعض قصائده، لكن نفس هذا العبقري نفس المتنبي أتته الحمى في مصر وعطلته عن السفر، فأطلق للناس وللعالمين قصيدة يشكو وضعه المأساوي، يتقلب في الليل ووحيد في مصر، أبنه ما هم معه ولا أهله، وتوعكه الحمى. لما من ضمن القصيدة يقول: زائرتي يقصد الحمى كأن بها حياء، فليس تزور إلا في الظلام، يقول قاتلها الله. في النهار ما تجينا وأنا ودي يكون الطبيب موجود، في لما نمسينا دبغت جسمه، لأن الحمى تجي في الليل ترى. وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشائر صلحنا فرش علشان تشاركنا في صورة، فعافتها وباتت في عظامي. أبنت الدهر خاطبه يقول يا بنت الدهر اللي نكل بي في الحياة الدنيا واللي قلبني على الجمر، أبنت الدهر عندي كل بنت، يقول عندي مصائب أكثر منك، عندي 70 مصيبة، أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف نجوتي أنت من الزحام؟ يقول كيف استطعتي من الزحام اللي عندي المصائب اللي عندي؟ إذا ما فارقتني غسلتني كأن بايتين على حرامي. ومن ضمن القصيدة واصل الإبداع فيها، ولما صار ود الناس خبا يعني خداع، يقول كلها صراحة مجاملات، كل الصداقات الاجتماعية كلام فاضي، يقول ما ثبت مع أحد، مسجون مسكين ومطرود ولا زملاء ما عاد يرسل أحد ولا وقف. ولما صار ود الناس خبا جزئت على ابتسام بابتسام، يقول صباح الخير وصباح الخير، وتبسمت بس ما علم ما وراها شيء. ولذلك هو يرى أن إذا قالك زميلك أبشر أخوك الرقبة سدادة وترن المواقف وأي شيء تمر عليه لو تمر على أهلي، ترى كلام فاضي هذا كلام فارغ. حتى الحرير يقول لابنه، لابني صاحب المقامات، لا تغترر ببني الزمان ولا تقل عند الشدائد لي أخ وحميم، جربتهم فإذا المعاكر عاكر والآل آل والحميم حميم، أول من يسمر معك تلعبون بلوت في الليل هو أول من يضربك لو جاء شيء ويشهد عليك. وهذا وفي المتنبي هنا يقول ولما صار ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسام، وسرت أشك في من أصطفه لعلم أنه بعض الأنام هم مثل البشر هؤلاء، الله يصفهم يقول سبحانه إنهم لن يغنوا عنك شيء. ولذلك العظماء ما يعلقون أمورهم بالناس بالواحد الأحد، ترى البشر لا يعني لا يهولك أنك تشوفهم جماهير وطوابير امتلأت القاعات والساحات المجاورة واكتظت الجماهير وسارت في مظاهرات صامدة، ترى كلام فاضي. اسمع رسالة لك في أن تكون واثبا صامدا دائما تواصل مسيرة ولا تحتكر نفسك، فلا تحسبن المجد دفا وقينة، لا تظن بس جلسات غنائية ورقصات وعرضات شعبية وأنك سوف تكون لك شان خطير، لا، فما المجد إلا الفهم والعلم والذكر. هو يقول فما المجد إلا السيف والطعنة البكر، ويقول هو تضرب عناك الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر، منهج كذا الوصول للمنصب بأي وسيلة نوع على الدماء كذا هدفه، كذا الدنيا والشهرة والظهور هذا هو، لكن نعرف عبقريته وأدبه وحكمته فنستفيد من هذه الحكمة ونترك هذه المخالفات الشرعية نهملها وننبه عليها. لكن ضربت هذا مثالا، ولذلك كان كثير من العظماء لم يكن عندهم لا قوة في الأجسام ولا اكتمال في الأعضاء دائما ولا مال، وإنما وصلوا بإذن الله. بعضهم أعمى مثل قتادة والأعمش مر به، منهم الأعشى والأعمى ومنهم الذي كان مقطوع اليد، لكنهم واصلوا وحاولوا. عطاء بن أبي رباح العالم الرباني هذا بلغ من النجومية وبلغ من المكانة إلى درجة أن يقول الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك لا يفتي الناس، ونادى منادي أرسل يعني حراس وأرسل عمال لا يفتي في المناسك، يفتي في المناسك إلا عطاء بن أبي رباح أبدا. من عطاء؟ كان مولى لامرأة في مكة، يعني خادم عندها يشتغل، يذهب يجيب الحطب ما يعرف يحطب لأن يديه كانت في فدع وكان أشل وكان أحنف وكان مفلفل الشعر وأفطس الوجه، يعني العيوب الخلقية يمكنها 7. وقال سوي العجين، يجي يسوي يخبز راح العجين يمين وراح يسار. قالت مثلا ترعى الغنم ضيعها وجاب بدون غنم، قالت شوف أنت لا تصلح لا ترعى غنم ولا تصلح خباز، يعني بهذلها يعني طلع لها النجوم في النهار، ولا تصلح تجيب خشب ولا حطب، أنا اعتقتك لوجه الله والله إنك مات يعني بس يعني قضي ضايقها. قال يا مولاتي ماذا تنصحيني؟ قالت اذهب إلى المسجد اطلب العلم، إن كان بك شيء اطلب العلم. طبعا هي عجوز عندها مال، فذهب قال فأخذت فراشي فبقيت في الحرم 30 سنة، يقول والله ما خرجت من الحرم 30 سنة أطلب العلم على ابن عباس، أطلب العلم طبعا عبد الله بن عباس بحر الأمة ترجمان القرآن حبرها ابن عم محمد صلى الله عليه وسلم، وطلب العلم والتفسير والحديث والفقه إلى درجة أن سليمان عبد الملك الخليفة الأموي جاء يحج ودخل الحرم ومعه الموكب والأمراء والوزراء والعلماء. قال أين عطاء؟ قالوا عند الساري هذاك. وإذا الناس عند عطاء مثل الغمامة، هذا يسأل وهذا يستفتي وهذا يسأل عن معنى آية وهذا معنى حديث. فدخل فقرب سليمان فأراد أن يسأل، قال له عطاء اصبر يعني خسرات مع الناس، ما عنده عطاء مولي كبير عابد زهد، لأن منتظرين من الصباح طيب الشمس على رؤوسهم ويأخذ هذا الاستراء. فانتظر، فلما انتهى سأله فأجابه فرد السؤال فما جاب، خلاص يكفي يعني جواب. قال أحد الشعراء من المرافقين يمدح عطاء: يأبى السؤال السؤال فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز السلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان. فلما انتهى سلم عبد الملك الخليفة أخذ أبنائه الأربعة وكان ثلاثة، قال يا أبنائي تعلموا العلم، والله ما ذللت في حياتي عند أحد إلا عند هذا بسبب العلم. هذه طريق النجاح، هذه مواصلة العظماء في طريقهم حتى وصلوا للقمة، إنه البذل، إنه العطاء، إنه التضحية، إنه روح الأمل، روح الإشراق، روح المثابرة، روح المصابرة. إنهم لا يعرفون النكوص ولا يعرفون الكسل ولا يعرفون الإحباط ولا يعرفون الفشل. ألا تخرجوا من أذهانكم مقررات مدرسة إبليس وتوكلوا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإلى لقاء، وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.